بسم الله الرحمن الرحيم. فما هو الدليل على أن المرأة في حال الحيض لا يجوز لها أن تصلي؟ ما هو الدليل يا صالح؟ أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ وهذا بالإجماع، بالإجماع كما نقله النووي. وما هو الدليل على أنه لا يجوز لها أن تطوف بالبيت؟ حديث غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، ونقل الإجماع على ذلك شيخ الإسلام. وأما قراءة القرآن ومس المصحف فتقدمت المسألة في ذلك. اللبث في المسجد، ما دليلهم على أن الحائض لا تلبث في المسجد؟ ما دليلهم على أن الحائض لا تلبث في المسجد؟ لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، حديث عائشة، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود. لكن ما حال هذا الحديث؟ ما حال هذا الحديث؟ ضعيف، وعلته جسرة بنت دجاجة مجهولة، مجهولة. وضعف الحديث عبد الحق الإشبيلي، وهكذا قال الخطابي ضعفه جماعة، وضعفه الشيخ الألباني وغيره. من الذي منع من لبث المرأة في حال حيضها في المسجد؟ جماهير أهل العلم، منهم الأئمة الأربعة. ما دليلهم؟ هذا الدليل، هذا دليلهم. فإذا كان هذا الدليل، هل يقتضي منع المرأة؟ لا. هناك إشارة في حديث عائشة لما قال: ناوليني الخمرة، قالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست بيدك. قالوا في إشارة إلى أنها يعني ما تدخل المسجد، إنما مناولة بسبب أنها حائض. لكن إذا أمنت المرأة من تلويث المسجد، ذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، مما استدلوا به حديث المرأة التي كانت تقوم المسجد. ودليل آخر ما هو؟ صاحبة الخباء، صاحبة الخباء، هذه عائشة، امرأة كان لها خباء في المسجد تسكن فيه، ومعلوم أن الأصل في المرأة أنها تحيض، وهذه المرأة كان سكنها المسجد، فلا يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرها أنها إذا جاءها الحيض أنها تخرج من المسجد، فكان لها خباء في المسجد. ما قصتها تلك المرأة التي كانت تأتي إلى عائشة وتردد ذلك البيت: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر نجاني. جاءت الحدأة وأخذت يعني شيء من الثياب أو ما يلبس على الرأس، خمار صغير أو قرام أو نحو ذلك، فجاءت وأخذته، كان لونه أحمر، ظنته شيئا من اللحم، فاتهموا هذه المرأة وفتشوها حتى فتشوا أماكن لا ينبغي أن تفتش. ثم وهم في هذا الحال إذا بالحدية ترمي بهذا الوشاح، أسقطته عليهم، نزل من السماء، فتعجبوا كيف، يعني معناه أنهم افتروا عليها، اتهموها بغير حق، فكانت تذكر ذلك وتتعجب: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر نجاني. سئل شيخنا مقبل رحمه الله تعالى: أن يجوز للمرأة حائض أن تدخل المسجد وتسمع المحاضرة أو تلقي درسا للنساء؟ قال: ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، لكن الحديث ضعيف. وثبت في الصحيح أن امرأة كانت تقوم المسجد. ما معنى تقوم المسجد؟ تجمع قمامته، تأخذ قمامته وتنظفه، تقوم المسجد. وأن لها خيمة في المسجد، صاحبة الخيمة غير الخباء. والمرأة عادتها وطبيعتها كسائر النساء، فهي مؤكد تحيض وهي في خيمتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعائشة وهي حائض في الحج: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة وقد أمر أن تناول الخمرة فقالت إني حائض، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن حيضتك ليست بيدك. فالذي يظهر أنه لا بأس بدخول المرأة الحائض المسجد، وتحذر أن تلوث المسجد، لا بد أن تستتر بشيء فتحذر أن تلوث المسجد وأن تلقي دروسا لأخواتها، والله المستعان. هذا كان جواب لشيخنا المقبل رحمه الله على السؤال. فإذا كان للمرأة حاجة للمجيء المسجد من تعلم علم ودراسة نحو ذلك فلا بأس، ومع أمن تلويث المسجد، لأن دم الحيض نجس بالإجماع. وأما إذا لم يكن هناك حاجة فإن بقاءها في البيت أولى من حضورها لغير حاجة في المسجد. شيخ الإسلام له كلام طويل نقرأه قراءة، ومن أراد مراجعته في الفتاوى الكبرى الأولى المجلد الأول 446. قال رحمه الله: قد أمر الجنب بالوضوء عند الأكل والشرب والمعاودة، وهذا دليل أنه إذا توضأ ذهبت الجنابة عن أعضاء الوضوء فلا تبقى جنابته تامة، وإن كان قد بقي عليه بعض الحدث، كما أن الحدث الأصغر عليه حدث دون الجنابة، وإن كان حدثه فوق الحدث الأصغر فهو دون الجنب، فلا يمنع الملائكة عن شهوده، فلهذا ينام ويلبث في المسجد. وأما الحائض فحدثها دائم لا يمكنها طهارة تمنعها عن الدوام، فهي معذورة في مكثها ونومها وأكلها وغير ذلك، فلا تمنع مما يمنع منه الجنب مع حاجتها إليه، مع حاجتها إليه. ولهذا كان أظهر قولي العلماء أنها لا تمنع من قراءة القرآن إذا احتاجت إليه، يعني خشية النسيان تراجع أو كانت تدرس أو تدرس، كما هو مذهب مالك وأحد الوجهين في مذهب الشافعي، ويذكر رواية عن أحمد، فإنها محتاجة إليها ولا يمكنها الطهارة كما يمكن الجنب، وإن كان حدثها أغلظ من حدث الجنابة من جهة أنها لا تصوم ما لم ينقطع الدم، والجنب يصوم، ومن جهة أنها ممنوعة من الصلاة طهرت أو لم تطهر، من جهة أنها ممنوعة من الصلاة طهرت أو لم تطهر، إذا كانت طاهر فهي ما هي ممنوعة من الصلاة، لكن كأنه مراد أنه لو كانت جنبا هي وطهرت من الجنابة فإن الحيض يمنعها من الصلاة، ويمنع الرجل من وطئها أيضا، فهذا يقتضي أن المقتضي للحظر في حقها أقوى، لكن إذا احتاجت إلى الفعل استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر لأجل الضرورة. فهي سبعة أمور التي تمتنع منها، أو ثمانية تمتنع منها الحائض، نحاول جمعها بعد الأذان إن شاء الله. فمن يحاول أن يجمع ما الذي تمنع منه الحائض، هذه المسائل فيها تداخل بسبب الأقوال المرجوحة فيها، وإلا لو كان مجمع عليها يكون الأمر يسير، لكن تجد هذا إذا جمعته على قول كان العدد كثير، وإذا جئت على الراجح نقصت. لكن الآن مثلا الحائض على قول الجمهور وما يذكرونه ثمانية أشياء تمتنع منها، ما هو الأمر الأول؟ قراءة القرآن ومس المصحف والصلاة والصيام والطواف، خمسة، والطلاق لا يجوز طلاق المرأة في حال الحيض، والجماع، سبعة، ما هو الثامن؟ اللبث في المسجد. من يعيدها؟ قراءة القرآن ومس المصحف والصلاة واللبث في المسجد والطلاق والصيام والطواف والوطأ، هذه ثمانية أشياء. طيب ما هو الذي سيصفو على القول الراجح بالنسبة للصلاة؟ بالنسبة للصلاة هذا مجمع عليه، وأيضا الصيام مجمع عليه، وأيضا الطواف، هذه ثلاثة نعم، والوطن هذا الرابع مجمع عليه ذكرنا ولا لا؟ الصلاة، الطلاق، الطلاق هل هو مجمع عليه يعني على تحريمه أما من حيث الوقوع أو عدمه؟ طيب لحظة انظر، ولا يحل طلاقها، قال الإمام النووي وأجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض، الحائل بغير رضاها والحائل التي قد وطئت فلم تحمل، هكذا في شرح مسلم، أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل. ما معنى الحائل؟ التي وطئت ولم تحمل، لكن زاد كلمة بغير رضاها، هذا ما أدري لماذا هذا القيد. على كل هذا قول قد نقل فيه إجماع، والوطأ كذلك نقل فيه الإجماع غير واحد، النووي شيخ الإسلام غير واحد، وطأ النفساء كوطأ الحائض حرام باتفاق الأئمة، يعني يحتاج إلى تلخيص هذا، ما هو مجمع عليه وما هو مختلف فيه والراجح منعها منه، وما هو المختلف فيه والراجح جوازه. طيب هذا إن شاء الله نأتي به. الجنب كم الأشياء التي هو ممنوع منها؟ هذا أبا عبد الرحمن، قراءة القرآن، لا قراءة القرآن، نعم قراءة القرآن عن قول الجمهور، لا الصلاة هذا مجمع عليه، هذا مجمع عليه، والصيام لا ما هو صيام، نعم الصلاة والطواف هذا ما يعني على قول الجمهور ما هو مجمع عليه، ما هو المجمع عليه إذن؟ أفي إلا المنع من الصلاة. طيب نسرده أولا قبل الإجماع، كيف الصيام؟ الصيام يعني لو أدركه الفجر يعني يجوز، حديث عائشة وحديث أم سلمة. طيب إذن هم يقولون مس المصحف وقراءة القرآن والطواف بالبيت والمكث في المسجد، هذه كم؟ أربع، والصلاة خمس، أي إلا خمس، بقي شيء ثم معنا ولا نحن وحدنا؟ هذا ذكرنا، نعيدها، قراءة القرآن، مس المصحف، الصلاة، الطواف، اللبث في المسجد، والخامسة ما هي؟ قراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد والطواف والصلاة، هذا خمسة. طيب بالنسبة لقراءة القرآن هذه مختلف فيها، والصحيح أنه مكروه، أنه مكروه، لكن الخلاف فيه شديد كما سمعت. طيب هذه خمسة أشياء يمتنع منها الجنب. الحدث الأصغر كم أشياء يمتنع منها؟ مس المصحف على قول الجمهور، مس المصحف والطواف والصلاة ثلاثة، إذن ثلاثة. ترون أحيانا بعض العامة يحفظون بعض المتون التابعة لبعض المذاهب، فإذا حضرت مجلسا وقالوا لك ما هو الذي لا يجوز للجنب، ما إذا بك تبحث، انظر كم نجمع الآن، هذا يدلك على أهمية دراسة المتون الفقهية، لكن ليس معناه كما يفعله بعضهم يهمل المتون الحديثية ويعتني بتلك، لا، يجمع بين هذا وهذا، يحفظ المتون الحديثية ويقرأ تلك المتون يستفيد منها، جمع المادة في موضع واحد، جمع المادة في موضع واحد. بقي الحديث الأخير نقرأه قراءة لأن هو متعلق بهذه المسائل التي أخذناها. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان أخبره في قصة هرقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه إلى من كتب؟ إلى هرقل. بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. وفيه: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ما هو الشاهد في هذا الحديث في هذا الباب؟ الآن على قول الجمهور ما هو الشاهد، وعلى قول الظاهرية ومن وافقهم ما هو الشاهد؟ كل يستدل بالحديث، لكن الجمهور يستدلون به على ماذا؟ على جواز مس كتب الفقه وما فيه شيء من القرآن. قالوا هذا فيه شيء من القرآن، وهذا خطاب وليس مصحفا، هذا ليس مصحفا. الآن كتب التفسير يجوز أن تأخذها ولو كان فيها آيات، لماذا؟ قالوا لهذا الحديث، هذا الدليل. ذكر هذا غير واحد من العلم، ابن قدامة وغيره. طيب، هذا دليلهم، واستدل به الجمهور على أنه يجوز مس غير المصحف مما فيه آيات من القرآن، هذا دليلهم. أما الظاهرية فاستدلوا بالعكس من ذلك، قالوا إذا كان هذه الآية يمسها كافر فكيف بالمؤمن؟ إذن فهو دليل على أنه يجوز مس المصحف للمؤمن لأنه طاهر وليس بنجس، من باب أولى. وهذا قول داود، قول داود الظاهري. دراسة الفقه مهمة وممتعة، والذي يتهيأ له قبل أن يشغل أن يستفيد من متن يدرسه ويراجعه ويكرر ذلك ويجمع ما يتعلق بذلك، هذا خير، لأن الإنسان بحاجة إليه ماسة. أنت الآن لو خرجت لتقوم بمسجد، تقيم دعوة، تجد أكثر المسائل التي تعرض ويستفتى فيها مسائل فقه، أكثر المسائل، ثم مسائل عقيدة، مع أن مسائل عقيدة أهم، لكن لجهل كثير من الناس بمسائل عقيدة ما يسألون، وربما وقعوا في مخالفات ولا يسألون، لكن مسائل الفقه تجد عندهم التحري أكثر، لأن كثيرا من المذاهب أحيوا في المجتمعات دراسة الفقه، وأما دراسة العقيدة فهذا القليل من اهتم به وأحياه كما هو شأن المحدثين ودعاة التوحيد وغيرهم. وأولئك من الفقهاء، يعني ليس معناه أن هذا مطعن في دينهم، وإنما المراد به أنهم كانوا يعتنون في جانب الفقه أكثر. لكن الآن المجتمع إذا نظرت إلى حاله، حالته في أمور العقيدة الكثير في تدهور كبير في هذا الباب، في هذا الباب تجد ضعفا وخللا وأخطاء كبيرة فاحشة، يعني أيضا ما يقدرون قدر الخلل الذي يحصل في مسألة العقيدة. فمثلا على سبيل المثال، لو حلف الإنسان بغير الله، ما حكم هذا؟ شرك. الأصل أنه شرك أصغر، إلا إذا كان يعتقد تعظيم المحلوف أكثر كتعظيم الله أو أكثر، وإلا فهذا هو شرك أصغر. طيب، الشرك الأصغر بالإجماع أنه أكبر من الكبائر، الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الآن لو قلت للناس في شخص حلف بغير الله أن جريمته أعظم من الزنا، إيش سيقول الناس؟ ما سيقبلوا منك هذا، يقولون كيف هذا؟ ما هو السبب؟ الجهل بأمور العقيدة، الجهل بأمور العقيدة. الناس بحاجة إلى تعلم العقيدة، ولكن أيضا دراسة الفقه مهمة. وكتاب من حيث الأدلة، كتاب بلوغ المرام يعتبر جامع مع اختصاره، وإلا الأوسع منه كتاب منتقى الأخبار نحو من 4000 حديث، وأوسع منه فتح الغفار فتح الغفار الجامع لسنة نبينا المختار لأحد تلاميذ العلامة الشوكاني، واحد يقال له الرباعي. هذا جمع مع كتاب منتقى الأخبار للمجد بن تيمية زاد عليه من كتب أخرى، وصار أكثر من 6500 حديث، كل هذه في الأحكام، هذه ما هي شاملة في جميع أبواب الدين، لا، في باب الأحكام، ما يتعلق بأمور الأحكام من الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج وأحكام البيوع والنكاح والعقود والعاملات إلى آخره. إلى هنا سبحانه.